بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت خلود من السعودية. تسأل تقول: هل يجوز الأكل والشرب باليد اليسار مثلا؟ وهل علي ذنب لو سويتها مثلا؟ ولو أكلت باليمين وشربت باليسار، ما حكم ذلك؟ أختي خلود من السعودية بارك الله فيك، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أن يأكل أو يشرب بشماله، فقد صح من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وزجر عنه. منها حديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكنت آكل معه، فطاشت يدي في الصحفة يعني في الإناء، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، ولما رأى رجلا يأكل بيمينه أو يشرب عفوا لما رأى رجلا يشرب أو يأكل بشماله قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فدعا عليه فما رفع يده إلى فيه. ولذلك أختي الفاضلة، فيما يظهر والله أعلم، حرمة الأكل والشرب بالشمال إلا لعذر. لماذا؟ لأن أولا أن في هذا تشبه بالشيطان، والمسلم مطالب بعدم التشبه بالشياطين. والثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على الرجل الذي منعه الكبر أن يأكل بيمينه وأبى إلا أن يأكل بشماله. ولذلك العلماء يقولون بأن اليمين للطيبات، يعني لكل ما هو من الطيبات، والشمال يستعملها للمستقذرات. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، وفي لفظ التيمم، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. إبراهيم الدالي من طرابلس ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول: هل يجوز أن نقول بعد تكبيرة الإحرام في الصلوات المفروضة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، ونقرأ سورة الفاتحة؟ وهل نقرأ سورة الفاتحة سرا مع الإمام؟ إبراهيم الدالي من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرته من الدعاء، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في السنن أن هذا من أدعية الاستفتاح. لكن هناك أدعية عليها العمل، مثل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الدعاء، ومثل: سبحانك اللهم وبحمدك، وبقية الأدعية. لكن لو أتيت بهذا الدعاء لا حرج في ذلك، سواء في الصلاة المفروضة أو صلاة السنة. أما قراءتك خلف الإمام، فالراجح من أقوال أهل العلم بعدما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة تقرأ أنت سرا قراءة الفاتحة، حتى لو شرع الإمام في قراءة ما زاد عن الفاتحة. هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. أم حمد من قطر تقول: ما هي مواصفات لباس الحج بالنسبة للنساء؟ وهل يجوز لبس البرقع أو النقاب لتغطية الوجه أم لا يجوز؟ وما هو البديل؟ أختي أم حمد من قطر بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة طبعا تختلف عن الرجل في بعض محظورات الإحرام، تشترك مع الرجل مثلا في النهي عن قص الشعر، تشترك مع الرجل في النهي عن قص الأظفار، تشترك مع الرجل في النهي عن التطيب مثلا، وتختلف معه في بقية الأشياء، مثلا تغطي رأسها، تلبس المخيط كذلك، وغير ذلك. طبعا تشترك معه في الصيد مثلا وبقية المحظورات. ومن ذلك أخت الفاضلة طبعا المرأة أيضا تخالف الرجل فيما يخصها هي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين. قفازين المعروف القماش الذي في اليد. وأن تنتقب، والانتقاب هو أن تظهر عينيها وتغطي بقية وجهها. ومن هذا البرقع اللي ذكرت يا أختي الفاضلة، هذا البرقع أيضا من جنس النقاب. ولذلك المرأة إذا أحرمت في عمرة أو في حج ما تلبس النقاب اللي هو اللثام، لأن بعض الناس الآن معنى النقاب عنده تغطية الوجه، يقول انتقبت المرأة. لا، النقاب في المصطلح الشرعي هو إظهار العينين، والبرقع هو يعني معروف أيضا من جنس النقاب. فما تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. أنت سألتي عن البديل، ممكن تغطي وجهك تغطية كاملة من دون نقاب، من دون برقع أو ما هو في حكم البرقع، لأن وجه المرأة كبدن الرجل تسترينه، ما في حرج. المنهي عن النقاب. وإذا كنت بين محارمك ويعني وبين مثلا النساء، لا تكشفين عن وجهك، تحرمين في وجهك. بارك الله فيك. أم صفوان من اليمن تقول: عندي 6 بنات ربيتهم وكبرتهم، والآن مقصرات في الصلاة، صلاة الفجر أغلب الأوقات ما يصلونها، وكل ما نصحتهم لا ينتصحن، هل علي ذنب؟ أم صفوان بارك الله فيك، لك الأجر والثواب على التربية اللي يعني حصلت منك تجاه بناتك، وهذا أمر مفروض عليك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. والله تعالى قبل ذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع. فأنت على خير يا أخت الفاضل، ما دام اجتهدتي ربيتيهم على الصلاة، ربيتيهم على الأخلاق، ربيتيهم على الحجاب، على الحشمة، ربيتيهم على الأشياء الطيبة، ثم لما كبروا بدأ عندهم تقصير، أخت الفاضلة أنت لا ذنب عليك، أنت لك الأجر والثواب. الآن هم يتحملون الآن ما يصدر منهم، ما دام أنهن بلغنا وكبرنا ويعرفن الحق من الباطل والصح من الخطأ، خلاص هم مسؤولات أمام الله عز وجل. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، الآن لا تنقطعين عن النصيحة بالرفق واللين، كذلك الدعاء لهم في صلاتك وخارج صلاتك مثلا. أيضا ممكن يعني تحاولين أنك تحرصين على مسألة الرفقة في المدرسة وفي خارج المدرسة، جماعتكم عائلتكم، الرفقة لها أثر طيب. والدعاء يا أخت الفاضلة أوصيك بالدعاء، أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم عادل من ألمانيا بارك الله فيها تسأل تقول: عمري 72 سنة أصلي على الكرسي، ما تقول لأني أشتكي من رجولي، عندي ركبتي واحدة لا تنثني، فما حكم ذلك؟ أختي أم عادل من ألمانيا، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. إذا كان عندك مشاكل في الركب ولا تستطيعين القيام في الصلاة فتنتقلين إلى القعود، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان والله ما عندك قدرة على القيام، أو إذا قمت ترنحت وطحت مثلا، أو ما تحملك رجولك مثلا، تجلسين بارك الله فيك على الكرسي أو على الأرض، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أبو بكر إبراهيم من الكاميرون يسأل يقول: هل يجوز للشخص أن يغير تاريخ ميلاده لأجل أن يقبل في الدراسة؟ أبو بكر إبراهيم من الكاميرون بارك الله فيك، الجواب لا، ما يجوز. هذا نوع من الغش ونوع من التزوير ونوع من الكذب. يجوز للإنسان أن يغير تاريخ ميلاده لأجل أن يقبل في الدراسة إذا كان هناك نظام معين يمنع الشخص إذا بلغ هذا السن أن يدرس، مثلا الدراسة الجامعية أو الأكاديمية أو شيء من هذا القبيل. فلذلك يا أخي الفاضل لا يجوز لك، وإنما تحاول أن تطلب استثناء. ما معنى استثناء؟ تقول والله أنا تتقدم بطلب، تقول أنا لي رغبة شديدة لإكمال دراستي ولكن السن القانوني بالنسبة لي ما يسمح، أريد أن تستثنوني. وغالب الأنظمة والقوانين التي توضع في الجامعات في الغالب أن يوجد فيها شيء من المستثنيات، لكن لا تفعل هذا، بارك الله فيك، لا تزور تاريخ ميلادك. عبد الله علي من اليمن يقول: عندما أصلي منفردا أشعر بخشوع وأتدبر الآيات التي أقرأها على عكس ما أكون عليه مع الجماعة في المسجد، فلا أخشع مثل ما أصلي في بيتي، فبماذا تنصحني؟ عبد الله علي من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، احذر يا عبد الله من خطوات الشيطان، احذر يا عبد الله من خطوات الشيطان، فالله جل وعلا قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما أنت فيه إنما هو من تزيين الشيطان، فيريد أن يوهمك الشيطان أنك إذا صليت منفردا عن الجماعة في بيتك فإنك ستخشع، وربما الشيطان يذهب عنك ويأتيك في المسجد. صلاة الجماعة يا عبد الله واجبة على الذكور البالغين، ما بنيت المساجد إلا للرجال البالغين. يقول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآيات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولذلك الشيطان يأتيك بمثل هذه الأشياء حتى يصدك عن صلاة الجماعة. وعلى فرض يا عبد الله، على فرض لو أن فعلا أنت تخشع لما تصلي في بيتك ولا تخشع لما تذهب إلى المسجد، صلي في المسجد من دون خشوع، لأن حضور الجماعة فرض عليك حتى ولو لم يكن هناك خشوع. لماذا؟ لأن الخشوع ليس من شروط صحة الصلاة وليس من أركان الصلاة، تلك الطمأنينة. الطمأنينة هي أن تسكن أعضاءك، تعطي كل عضو حقه في الصلاة من حيث القيام والركوع والسجود، وبعد ذلك تصلي في بيتك. اجعل صلاة السنة كلها في بيتك ما دمت تقول أنا أخشع. أما صلاة الجماعة إياك أن تسلك هذا الأمر الذي يدعوك إليه الشيطان، تترك الجماعة حتى تصلي منفردا بدعوى الخشوع. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبك. وبعدين الحمد لله يستطيع الإنسان في صلاة الجماعة أن يخشع، يستطيع أن يخشع. ولذلك الناس، أغلب الناس يقول نخشع خلف الإمام، خاصة إذا كان صوت الإمام جميل ويعني ويرتل ترتيل يعني يسمع من خلفه بأصوات بصوت ندي وغض، هذا أيضا مدعاة إلى الخشوع. أبو عبد الله من إيران يقول: شيخ زوجتي حامل في الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني، يقول هل يجوز الإجهاض؟ أبو عبد الله من إيران بارك الله فيك، السؤال: لماذا الإجهاض؟ لماذا الإجهاض؟ إذا كان والله المرأة مريضة أو المرأة خرجت من النفاس قبل أيام، عندها مولود جديد، أو المرأة مثلا عندها إشكالات صحية الأطباء منعوها أن تحمل بصورة سنوية، ممكن ما دام لم يصل إلى 40 يوما يجوز، بشرط أن ما يترتب عليها ضرر. نص الفقهاء على جواز إلقاء نطفة بدواء مباح قبل 40، يعني ما يتم 40. أما إذا كان لا ما في أي مشكلة هكذا فقط، لا، هذه نعمة من نعم الله. تدري يا أخي الفاضل، بعض الناس يتمنون ولد واحد، يتمنون حمل واحد. أنت الآن الله عز وجل رزقك ورزق زوجتك، فلا ترفض نعمة الله ولا ترفض هبة الله ولا ترفض هذه الهدية من الله عز وجل. والأولاد فيهم بركة وخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ: مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فأنصحك بأن لا ترخص لزوجتك بالإجهاض إلا إذا كان في سبب وعذر كما ذكرت لك أنا قبل قليل. أم طلحة من ليبيا تقول: يا شيخ أنا عندي أمي ساحرة وسحرتني أنا وفرقت بيني سحر تفرقة ومن حيث الإنجاب وسحرت عيناي، وأرى أشياء هي ليست موجودة. رزقني الله ببنت واحدة والحمد لله لم أنجب بعدها، لي 5 سنوات متزوجة. أنا يا شيخ الحمد لله على السنة، أمي تأتيني في البيت ويقولوا لي تعالي، يعني تقول يقولون تعالي قوي توحيدك وشيء من هذا القبيل. تقول أنا لست خائفة منها لكن لا أريد أن أراها وقد عذبتني كثيرا ولا أستطيع مسامحتها، إلى آخر ما ذكرت. تقول هل فعلي صحيح؟ أختي أم طلحة من ليبيا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، أولا أخت الفاضلة هذه دعوة، أنت تقولين بأن أمك سحرتك. طبعا هذا من أعجب الأسئلة ومن أعجب القصص، أن أم تسحر ابنتها، لأن جرت العادة أن الأم تعطف على ابنتها وترحم ابنتها، إلا أن تكون المرأة عندها مشاكل، قد تكون هي ساحرة في الأصل أو تكون والعياذ بالله بعيدة عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الإيمان وعن التوحيد، ممكن تحتوشها الشياطين. ولذلك أخت الفاضل هذه دعوة، هذه دعوة، يعني ما يمكن أبدا أن الواحد يسلم لها بالمطلق. فلذلك أخت الفاضلة أنت متأكدة، أنت متأكدة أن والدتك هي اللي سحرتك فعلا؟ هي قالت لك بعظمة لسانها أنا يا أم طلحة سأسحرك وفعلا سحرتك؟ هل أنت عندك الآن الأمور اللي وصلت فيه إلى درجة اليقين وليس شك وظن، يقين بأن والدتك سحرتك؟ إذا قلتي لي نعم، لا خير في هذه الوالدة، لا خير في هذه الوالدة التي تسعى بالإضرار بابنتها وقد أثر السحر على عينيها وأثر على الإنجاب وأثر على علاقتها بزوجها، هذه لا خير فيها. والسحر قادح من قوادح الإيمان والإسلام، ولذلك الله جل وعلا قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا 7 الموبقات، فذكر أول ما ذكر الإشراك بالله، ثم ثانيا السحر، السحر بعد الشرك بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام شدد في مسألة السحر وأبدأ وعاد، حتى إنه قال من أتى ساحرا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أختي الفاضلة إذا أنت تقولين أنا متيقن بما لا يدع مجال للشك ولا نسبة 1% ممكن خلاف ذلك، أن والدتك هي التي سحرتك واعترفت وأقرت بل تتفاخر بهذا، لا خير في هذه الوالدة ولك الحق الكامل في مقاطعتها. فهذا من باب دفع الصائل، أن الإنسان إذا كان عنده مثلا والد سواء كان أم أو أب يؤذيه بمثل هذه الطريقة يقاطعه. هذا لا يفهم بعض الناس ما جاء في قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما، هذه دعوة، هذا كلام. أما إذا كان أحد الوالدين يضر بولده سواء كان ذكر أو أنثى بمحاولة قتله، محاولة يعني إيذائه بالسحر، هذا يجوز مقاطعته وهجره بالكلية إلى آخر الزمان، إلى آخر الزمان. لكن أرجع وأكد يا أم طلحة اتق الله، لا تقولين يقولون أو سمعت، لا، وإنما والدتك جاءت بمحضر من إخوانك وقالت نعم أنا أعترف وأفتخر بأني سحرتك، ممكن في مثل هذه الحالة أنك تهجرينها ولا تأتين إليها، إلا إذا جيتيها تأتينها بنية دعوتها إلى الله وأن تتوب إلى الله وأن تترك السحر قبل أن تلقى الله وهي مرتكبة لقادح من القوادح ولمصيبة من المصائب. نعم تأتين إليها وتتلطفين معها. أم عمار من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول عندي أخت زوجي بصيرة تقول ولكن للأسف تتلفظ بكلمات نابية، تسب الدين، تسب الله، استغفر الله. تقول هل يجب علي أن أرعاها أنا وأولادي؟ مع العلم هي عندنا وعندها أخت أيضا وعندها إخوة غير زوجي، ولكن من يوم مرضت من 4 سنوات هي ساكنة عندنا وأنا زوجة أخيها القائمة على خدمتها، لكن لما تقعد تبدأ بالسب إلى آخر ما ما ذكرت. أخت الفاضلة يعني طبعا الأخت يعني الفاضلة ذكرت بأنها يعني الآن هل هي تطلب الطلاق تفكر بالطلاق. أخت الفاضلة أم عمار من ليبيا بارك الله فيك. أولا أنت يعني اللي فهمت من سؤالك الطويل وأنا دائما أقول يعني اختصروا الأسئلة بارك الله فيكم. عندك أخت زوجك ضريرة ولكنها والعياذ بالله بعيدة عن الله، تسب الدين تسب الله نسأل الله العافية والسلام، وتؤذيك تؤذي أولادك بهذا الكلام، وهي أنتم قائمون على خدمتها. عندها إخوة أخوات، أنت تقولين الآن صعب أني أتحمل يعني أسمع مثل هذا الكلام، هل تقولين عليك ذنب في تركها؟ وهل إذا زوجك أجبرك ترفضين وإذا أبى يعني تفكرين في الطلاق؟ أولا أخت الفاضلة، لا شك بأن سب الله وسب القرآن وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله عز وجل، يخرج الإنسان فيه من ملة الإسلام. يقول جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر الثاني أن المسلم طبيعي جدا الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب الله ورسوله ما يمكن أبدا أن يرتاح ويطمئن وهو يسمع من يسب الله والرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الشخص ما يتحمل ولا يصبر وهو يسمع من يسب الصحابة، كيف من يسب الله ويسب القرآن ويسب دين الإسلام؟ هذا شيء لا شك بأنه مزعج ومقلق. مسألة ثالثة أخت الفاضلة، أنا أنصحك بأن تتاجري مع الله فيها، بمعنى تدعينها إلى الله، فاصبري عليها وقولي لها أنا قائمة على خدمتك وعلى رعايتك، وأنت الآن ترتكبين شيء والعياذ بالله مضاد لدين الله عز وجل، أنت الآن ترتكبين ناقض من نواقض الإسلام، فأنا أنصحك لله أتركي هذا. أنت الآن في يعني وضع صحي تعبان وأنت في مرحلة سنية متأخرة، كيف تلقين الله؟ ماذا تريدين أن تلقين الله عز وجل به؟ كافرة ولا مؤمنة مسلمة؟ فانصحيها وذكريها بالله عز وجل، إن استجابت فالحمد لله، حصلت أنت يعني أكثر من أجر وأكثر من ثواب، دعوتيها إلى الله يعني جعلتيها تتوب إلى الله، أبقيت يعني العلاقة القوية بينك وبين زوجك. إذا والله رفضت وأبت وتعنتت وزاد يعني زاد شرها والعياذ بالله بحيث يؤزها الشيطان أزا إلى قضية إسماعك سب الله، فلا خير فيها، ولا يجوز لزوجك أبدا أن يجبرك على خدمتها. أنت أصلا هي يعني أنت متفضلة عليها ومتفضلة على زوجك لما تقومين على خدمة هذه الأخت أخت زوجك، أنت متفضلة. قضية أن زوجك يجبرك على أنك تخدمين إنسانة تسب الله وتسب دين الإسلام، لا يجوز لزوجك أن يجبرك على هذا، ويحرم عليه، بل يحرم على زوجك أن يبقيها عنده في البيت، هذه يرسلها إلى دار عجزة ولا يرسلها إلى محل آخر إذا فعلا أصرت على قضية السب لله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. والله أن الإنسان هو يتحدث يقشعر جسمه، سبحان الله العظيم، كيف مسلم يسب الله؟ أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ما يعني جرت عادة الناس أن الإنسان يحترم من يحسن إليه، لو شخص أعطاها شيء يعني احترمته وتثني عليه، كيف بالله عز وجل اللي خلقها ورزقها وأوجدها وعدها بالجنة إن هي أطاعته وأطاعت نبي عليه الصلاة والسلام؟ وإذا أصر زوجك يا أخت الفاضل على إجبارك على خدمتها وهي تتلفظ بهذه الألفاظ وتقول هذا الكلام، لك الحق الكامل في طلب الطلاق، هذا إيذاء وضرر، هذا أشد من ضرب البدن، هذا الإيذاء والضرر أشد من أن يعتدى عليك بالضرب على بدنك. فلذلك زوجك يتقي الله ويخاف الله عز وجل، ولا يجوز له أن يجبرك على خدمة إنسانة والعياذ بالله تسب الله ورسوله، ما يجوز له ذلك. ويجب عليه هو أن يتخذ موقف مع أخته هذه، وعند إخوة وأخوات آخرين يسلمها إليهم أو يذهب بها إلى دار العجزة، لا خير فيها. المرأة في مثل هذا السن جرت العادة، الناس كلما كبروا في السن يرجعون إلى الله، كلما تقدم بهم العمر تركوا كثير من أمور الدنيا وشهوات الدنيا، هذه ركبها شيطان والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. عموما يا أختي الفاضلة، أنت أنا كما نصحتك حاولي أن تقومي بدعوتها إلى الله أنت وأولادك، قولي له هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا رد عن الإسلام، هذا خروج عن دين الإسلام، بينوا له هذا. فإن انتبهت وعادت وتابت اللهم لك الحمد، إن أصرت لك الحق الكامل في اتخاذ أي قرار يعني في علاقتك مع زوجك إذا هو أجبرك على قضية الاستمرار في خدمة هذه المخلوقة. بشير من اليمن يسأل يقول يا شيخ ما الفرق بين البلاء والابتلاء، وأنا تزوجت امرأة ولم تمكث في منزلي سوى شهر وأهلها يمردونها علي، والآن هي في بيت أبيها وأنا أريد زوجتي، هل علي نفقة لها وهي في بيت أهلها؟ بشير بارك الله فيك من اليمن. أولا بالنسبة للابتلاء هذه سنة كونية قدرية في جميع الخلق والعباد، فالله تعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا الأمر الأول، ولذلك الابتلاء سنة من سنن الله الكونية القدرية في الخلق والعباد، وتتنوع وتتشكل الابتلاءات. أما البلاء وهو يعني العقوبة فهذه على ما يعرف الإنسان من نفسه وحاله، فأحيانا يتعرض الإنسان لحادث سيارة هذا ابتلاء من الله، لكن الشخص يعرف بأن عمل ذنب إما قصر في حق الله وإما ارتكب محظور ممنوع من الأشياء المحرمة. شخص حصل له مرض هذا ابتلاء من الله، الناس كلها تبتلى، لكن بعض الأشخاص لا، يقول لا المرض هذا عقوبة من الله لأني أنا عقيت والدي، كنت عاق لوالدي، قاطع لأرحامي، فعلت كذا وكذا، ها؟ ولذلك أحيانا إنسان يعاقب بسبب ذنبه. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، في الغالب المسلم دائما يتهم نفسه ويهضم حق نفسه. حتى الصالحين كانوا قديما ما عملوا شيء، فإذا ابتلوا البلاء القدري الكوني قالوا ها بسبب ذنوبنا، ما يزكون أنفسهم. فواجب على المسلم دائما إذا تعرض لشيء يحاسب نفسه، يراجع يعني شريط ذكرياته، ماذا عمل في الزمان الماضي. الذنب لا ينسى والديان لا يموت. فلذلك يعني الإنسان إذا وقع في مصيبة مشكلة يحاول يعيد يعني شريط ذكرياته، ماذا عمل مع والديه، مع أرحامه، هل ارتكب محرم، هل اعتدى على ضعيف أو مسكين ظلمه، ها؟ هذا كله الذنب لا ينسى، فيستغفر الله عز وجل. أنت الآن عندك زوجتك تمردت عليك بسبب أهلها، ما ارتحت يعني وما تهنيت بزواجك شهر وخذوها، راجع نفسك، استغفر الله مما تعلم ومما لا تعلم، استغفر الله مما تعلم ومما لا تعلم. احرص على بر والديك، احرص على بر خاصة والدتك إذا كانت عايشة وموجودة، احرص عليها. الصدقة إذا كان عندك خير حتى لو كان شيء يسير، كثرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، كثرة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ها؟ قيام الليل، قراءة القرآن، العطف على الأيتام والفقراء والمساكين والمسحوقين، ساعد الناس، يكون لك نفع متعدي. صدقني يا بشير ستجد التسهيل بإذن الله عز وجل والتيسير، ها يا بشير ستجد التسهيل والتيسير بإذن الله. أما قضية النفقة على الزوجة، الآن سقطت نفقتها إذا نشزت وتمردت عليك وأخذها أهلها من دون سبب، أنت ما ضربتها ولا شتمتها ولا سبيت أهلها ولا قصرت في نفقتها مثلا، هكذا فقط يريدون أشياء أخرى وخرجت من البيت، تسقط نفقتها. المرأة الناشز نص الفقهاء على أنه لا نفقة لها حتى تعود إلى بيت زوجها. أما إذا كان يا بشير أنت اعتديت عليها بالضرب أو سبيت أهلها أو شتمت والديها مثلا أو قصرت في حقها، نعم تجب عليك النفقة، وخروجها يعني مسوغ لأن ما وجدت راحة معك. أنا أفترض أنت ما ذكرت، لكن فيما يظهر بأنك مظلوم، فيما يظهر من سؤالك والله أعلم أنك مظلوم، وتمسك بوصيتي ستجد بإذن الله التيسير. أم محمد من السعودية مكة المكرمة تقول: توفي زوجي من 50 يوم وأنا في العدة، أريد أذهب للحرم ليخفف الحزن عن حالي، هل أستطيع مثلا أذهب؟ يعني تقول أنا عرفت أن المعتدة ما تروح العمرة والحج، وأنا عمري 70 سنة، إلى آخر ما ذكرت. أختي أم محمد من مكة المكرمة، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك وجعله الله في جنات النعيم. أختي الفاضلة، بالنسبة للمحادة ما تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، والذهاب إلى الحرم ليس ضرورة وليس حاجة، خاصة وأننا نعلم بأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة ولا الجماعة. فيا أختي الفاضلة، أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا لا يمنع إذا شفت مثلا أحيانا وصلت إلى مرحلة من ضيق الصدر وأحاط بك الحزن، أولادك يطلعونك مثلا يمشونك شوي ويرجعونك البيت، ما في بأس ما في بأس. وحتى لو ودوك صلاة تصلين في الحرم وترجعين وأنت بحجابك، لكن أن تعتاد الخروج لا، تنتبهين، بارك الله فيك. أم هجينة من اليمن تقول: يا شيخ، زوجي يكثر الشتم واللعن علي وعلى أبي، يعني والدي ميت، وذكرت طبعا أشياء، ما تقول إذا احتجت فلوس ما يعطيني، وتقول أنا أدعي عليه أحيانا وشيء من هذا القبيل، تسأل يعني تقول ماذا علي. أم هجينة بارك الله فيك، سؤالك طويل وأنا فهمت يعني السؤال بالنسبة لما ذكرتي من سوء خلق زوجك وتقصد شتمك وشتم والديك وخاصة والدك ميت والمعاملة السيئة اللي ذكرتي. أختي الفاضلة، أنت بالخيار بين أمرين: إما الصبر والتحمل والبقاء مع هذا الإنسان وتقولين على أمل أن الله عز وجل يصلح من حاله ويهدي قلبه، وإما أن تطلب الفراق، ولك الحق الكامل، فإذا طلبت الطلاق لا شيء عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هذه اللي تطلب الطلاق من دون سبب، أنت عندك سبب مقنع لقضية الطلاق، أو تقولين والله أصبر وأتحمل، أنا ما عندي أحد مثلا أصبر عليه، فتصبرين عليه، اصبري عليه أختي الفاضلة. وإذا قصر معك في النفقة وما يعطيك الأشياء اللي هي من الضروريات والحاجيات، يجوز لك أن تأخذي من دون علمه بمقدار الضروريات والحاجيات، وذلك لما صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وادعيه إلى الله عز وجل. وهذه رسالة وجهها له، أن يتق الله عز وجل. وجنس هذا الزوج الذي سألت عنه أم هجينة من جنسه كثير، نسأل الله العافية والسلامة، من غلاظ الأكباد ومن الأشخاص الذين عندهم غلظة في الطبع وعندهم خشونة في الأخلاق وصعوبة في التعامل، وللأسف الشديد يكثرون من اللعن والسب والتجديع والشتم، هذا ليس من أخلاق المسلم. الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قل جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. المسلم ليس باللعان، المسلم ما يعن حيوان. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع المرأة وهي على ناقة في الحج لما سكرت الطريق على الناس وكأن المرأة أصابها إحراج فلعنت الناقة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلعننا ناقة، لا تصحبنا ناقة ملعونة، يقول لا تصحبنا ناقة ملعونة. كيف زوج يلعن زوجته، وكيف زوج يريد من زوجته تحبه ويلعن أبوها ويلعن أمها ويشتم أبوها ويشتم أمها؟ بربكم كيف رجل يريد من امرأة من زوجته أن تحبه وتقدره وتحترمه وقاعد يلعنها ويلعن أبيها ويلعن أمها ويلعن قبيلتها ويلعن عائلتها؟ هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش. بعض الناس يقول والله يعني أنا ما أسيطر على أعصابي. لا، يجب عليك تسيطر على أعصابك. بعض الناس يقول والله هي اللي استفزتني. يجب عليك أن تصبر وأن لا تتفلت هكذا، تعطي ترخي العنان للسانك يلغ والعياذ بالله في 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 الشتم والسب واللعن والتجديع. ستسأل يوم القيامة عن هذا كله، وهذا لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان محبوبا لا عند الله ولا عند الناس، ما يمكن أبدا. اللعان والطعان والشتام هذا مبغوض والعياذ بالله، مبغوض في السماء ومبغوض في الأرض، وقد دلت على هذا النصوص. فعلى الناس أن يتقوا الله. بعض الناس يقول أنا تعودت. عود نفسك على الخير، عود لسانك على النطق بالخير. قضية والله أنا تعودت، يجب عليك، هذا تكليف يجب عليك تعود لسانك. للأسف الشديد بعض الناس اللعن على لسانه في كل شيء، في الغضب وفي الرضا وفي حتى وهو يكرم الناس. حتى بعض الناس يريد أن يمدح آخر قال لعنه الله ما يعني كذا وكذا. اللعن هذا معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فأنا أوصي بتقوى الله والبعد عن هذا، وأن يستغفر الله ولا يترك للشيطان مجال يدمر أسرته وحياته. أبو رايد من السعودية يقول الوالدة آخر 8 أيام من شهر رمضان نصحها الأطباء بعدم الصوم بسبب انخفاض الضغط والسكر وأضر على صحتها. ليلة العيد تعبت علينا، وبعد الفحوصات اتضع عندها سرطان سريع الانتشار. يعني يقول تعبت تعبا شديدا ثم توفيت رحمة الله عليها. يقول هل علينا قضاء الأيام التي لم تصمها؟ أبو رايد، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدتك وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم، وإن شاء الله هذه علامة حسن خاتمة كونها تموت بعد عبادة وطاعة. أما قضية الأيام اللي ما صامتها الآخر 8 أيام، ما عليها ولا عليكم شيء. لماذا؟ لأن المرض اتصل بالموت، فما كان في مجال أنها تصوم، يعني ما طابت ولا مثلا تعافت حتى تقضي. فهذه الفترة كلها كانت مريضة، ولذلك ما عليكم ولا عليها شيء يا أبا رائد. محمد جمعة من الرياض السعودية يقول في أواخر شهر رمضان قمت لأتسحر وغلطت في التوقيت، بعدما أكلت تبين بأن يعني النهار قد طلع أو بعد الأذان، عفوا تسحرت يقول بعد الأذان بنصف ساعة ثم أكملت صيامي، هل أقضي هذا اليوم؟ أخوي الفاضل محمد جمعة من الرياض السعودية، اللي فهمت من سؤالك، طبعا سؤالك ما كان يعني مرتب، عموما اللي فهمت من سؤالك أنك قمت تتسحر وتبين لك بأن الأذان قد أذن قبل نصف ساعة وأنت أخطأت في التوقيت، يعني كنت موقت الساعة أو الجوال أو شيء وأخطأت في هذا. ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، وذلك لأن الأصل بقاء الليل، ومن أكل ظانا بقاء الليل ثم تبين بعد ذلك طلوع الفجر لا شيء عليك، ما تقضي، بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تقول أنا في قيام الليل أقرأ في كل ركعة صفحة من القرآن، سؤالي هل يحسب لي أجر قراءة القرآن مع قيام الليل أم أجر القيام فقط؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا وقواك. أختي الفاضلة، يحسب لك قيام الليل وقراءة القرآن ولك أجر عظيم. قيامك هذا عبادة، قيامك للوضوء حتى تصلين عبادة، صلاتك عبادة، قراءتك القرآن عبادة، الركوع هذا تؤجرين عليه، السجود تؤجرين عليه، كل يعني شيء في الصلاة لك الأجر العظيم والثواب الكبير، ومن جملتها قراءة القرآن. ويجوز لك أن تكمل الختمة في قيام الليل، يعني عندك ختمة مثلا وتكملينها في قيام الليل، تقرأين مثلا مثل ما ذكرت صفحة في كل ركعة وتقبل الله منك. فائزة من الجزائر تقول أختي ولدت يوم العيد قبل صلاة العيد، ما أخرج زكاة الفطر عن طفلها لعدم علمها، ماذا تفعل؟ أختي فائزة بارك الله فيك، طبعا هذا يعني مضى عليه وقت طويل وفصل طويل، ما عليه شيء، لكن مستقبلا تنتبه لهذا، تنتبه. بعض العلماء يقولون زكاة الفطر تقضى لأنها واجبة، مثل الصلاة إذا فات وقت الصلاة تقضى، كذلك زكاة الفطر ما تسقط، يقولون تبقى الذمة مشغولة بزكاة الفطر. أنا أنصحها الآن تطلع زكاة الفطر عن الطفل الذي ولد تلك الليلة، يعني تطلع زكاة الفطر بارك الله فيك، يعني ما يضرها إن شاء الله، ولو ما أخرجت ما عليها شيء إن شاء الله. هبة من العراق تقول: تمرت في مرض السرطان وتعبت جدا، وكانت تأتي علي أيام ما أستطيع أني أصلي فيها عندما أكون في المستشفى، هل علي إثم؟ أختي هبة من العراق، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، صلى الله تعالى أن يجعل هذا المرض كفارة لك ورفع الدرجة وعلو منزلة عنده سبحانه وتعالى، والابتلاءات هذه دليل على محبة الله، فالله جل وعلا إذا أحب عبدا ابتلاه، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما عظمت البلية المرض مثلا عظم الجزاء والأجر، ولذلك أهل العافية يتمنون يوم القيامة أنهم كانوا من أهل الابتلاءات لما يرون ما عليه أهل العافية من العافية، ما عليهم ولا خطيئة، فالحمد لله على تقديره وإن شاء الله أنك على خير. أختي الفاضلة، إذا كنت فعلا تمرين بحالات صعبة يعني من الكيماوي مثلا أو من كذا وتغيبين عن الشعور أو يثقل عليك، ما عليك شيء، لكن اقضي هذه الأيام ما دمت في وعيك أثناء التنويم، كنت في وعيك يعني ما غبت عن الوعي أيام وإنما في وعيك، لكن صعوبة الدواء صعوبة كذا هذه تجعلك تقضين هذه الأيام على الحال اللي تستطيعينها أنت. يقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. محمد خليل من الأردن يقول: امرأة اعتادت أن تخرج زكاة حليها من ذهب الزينة في كل عام، الآن تركت العمل وليس لها دخل شهري، هل يجوز لها أن تأخذ بالرأي القائل أن ذهب الزينة ليس عليه زكاة؟ محمد خليل من الأردن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي مسألة زكاة الذهب الملبوس المعد للزينة مسألة خلافية، ودائما أذكر هذه المسألة لمن يسألني وأقول: جمهور الفقهاء يقول لا زكاة في الذهب الملبوس، في مذهب من المذاهب الفقهية واختار هذا جمع من المشايخ أن فيه الزكاة، لكن إذا كان الشخص قال: لا أنا أريد أن أخذ بالقول الذي يقول بوجوب الزكاة فيه، ثم يأتي يعني ينتقل لهوى أو لشهوة إلى القول الآخر، هذا ما يجوز إنسان يعني يختار القول الذي وافق هواه أو شهوته مثلا، هذا لعب. العلماء يجتهدون ويعني اجتهاداتهم ما بين الأجر والأجرين، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، ليس على خطائه إنما على اجتهاده. فشخص الآن امرأة كانت تزكي طوال عمرها وتدري في قول ثاني، تدري بأن في قول قالت: لا أنا أريد أخرج زكاة، أريد أن أخرج هذه الزكاة لأني أعتقد بأنها واجب، ثم الآن حصل لها ظرف مالي قالت: لا أروح أنتقل، لا ما يصلح، أخبرها بهذا تستمر، وقضية أن والله تركت العمل تبيع الذهب حتى لا تأكله الزكاة، أو مثلا تبيع جزء منه وتزكي. بارك الله فيك يا أخي الفاضل. خليل برهان القيسي من تركيا يقول: هل يجوز الدعاء في السجود في صلاة الفريضة، وهل كل ركعتين يجب الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم أم فقط في الركعة الأخيرة؟ خليل برهان القيسي من تركيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي الدعاء مشروع في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، مشروع في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، وقال: أما السجود فادعوا فقمنوا أن يستجاب لكم، وهذا عام في الفرض والنفل، عام في الفرض والنفل بارك الله فيك. أما ما سألت عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فتكون في التشهد الأخير التزاما. ما معنى التزاما؟ يعني تلتزم أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية في كل تشهد أخير، في الصلاة الثنائية، الصلاة الثلاثية، الصلاة الرباعية، إذا جلست للتشهد الأخير تأتي بالتحيات، التحيات لله، ثم بعد ذلك الصلاة الإبراهيمية. أما في التشهد الأول فلو أتيت بها أحيانا لا حرج، لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل أحيانا في التشهد الأول، قال العلماء لأنه يأتي بالصلاة الإبراهيمية، لكن ما تلتزم هذا وإنما تأتي به أحيانا بارك الله فيك. أبو أنور من جدة السعودية يقول: عندما يغتسل الإنسان من الجنابة هل من الضروري أن يتبول مثلا؟ وهل ضروري أن يتطهر قبل الغسل وبعد الغسل؟ أبو أنور من جدة السعودية بارك الله فيك. أولا بالنسبة لمن أصابته جنابة وأراد الاغتسال فإنه من السنة أن يغسل المحل، يعني منطقة الفرج يغسلهما قبل أن يشرع في الوضوء، وبعد ذلك يتوضأ كأنه يتوضأ للصلاة، ثم بعد ذلك يحتو على رأسه 3 حثيات من ماء يبلغ الماء أصول الشعر حتى يصل إلى فروة الرأس، ويتعاهد رأسه كاملا، ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء على بقية الجسم حتى يعم الماء جميع البدن. هذا هو الغسل المسنون الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يشترط أن يتبول؟ لا يشترط أن يتبول، لأن بعض الناس الآن يقول لك لا يلزمه أن يتبول حتى يخرج ما مثلا بقي في القناة مثلا البولية أو القناة التي يخرج منها المني، وهذا غير صحيح. إذا احتاج الإنسان أن يتبول يتبول، لكن أنه يلزم نفسه ما يغتسل حتى يتبول هذا غير صحيح. قضية التطهر تقصد الوضوء. الوضوء إذا توضأت قبل الغسل هو السنة كما شرحت لك قبل قليل، شرحت لك تتوضأ قبل الغسل. أما قضية أنك تتوضأ بعد الغسل، لماذا؟ أنت غسلك واجب أصلا. أنت لو ما توضيت يجوز لك أن تصلي بهذا الغسل، لأن الغسل واجب يسقط فيه الترتيب الذي بين أعضاء الوضوء بارك الله فيك، ولذلك ما تحتاج أنك تتوضأ بعد غسل الجنابة، وإنما من السنة أن تتوضأ قبل غسل الجنابة وبعدين تغتسل. أم أمين من الجزائر تقول: يعني سمعتك تتكلم عن نعيم وعذاب القبر، تقول: ما هي العبادات التي تجعل المؤمن يتنعم في قبره؟ أم أمين من الجزائر بارك الله فيك، نعم بالنسبة للقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. أسأل الله تعالى أن يجعل قبورنا وقبوركم وقبور المسلمين روضة من رياض الجنة، وأن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار. وقد دل على هذا نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، والله جل وعلا يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. والأحاديث كثيرة في بيان أن القبر إما نعيم وإما عذاب. أما الأعمال فكثيرة يا أخت الفاضل، أهمها توحيد الله، هذا أهم شيء، أنك تخلصين العبادة لله، لأن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. ولذلك إذا حققت هذا الأمر فقد قطعت، يعني بل أتيت بالأمر كله. أهم شيء أنك تأتين بتلقين الله تعالى بتوحيد خالص ليس فيه شائبة من شوائب الشرك لا الأكبر ولا الأصغر. الأمر الثاني الاستجابة لله عز وجل فيما أمر: الصلوات 5، صيام رمضان، حج البيت، أداء الزكاة، أداء الزكاة وحج البيت، هذا كله مهم جدا. أمر آخر الإحسان إلى الناس، تنفيس الكرب، تفريج الكرب، تيسير على المعسرين، تعاهد قراءة سورة الملك كل ليلة، هذا أيضا سبب من الأسباب التي تعين على النجاة وتكونين من أهل النعيم في القبر. ترك حصائد اللسان، حصائد الألسن، الغيبة، النميمة، الكذب، البهتان، قول الزور، كل هذه يمتنع عنها الإنسان. وهناك أعمال كثيرة يا أخت الفاضلة كلها من خلالها تستطيع، هي العبادات والطاعات، لكن أهم المهمات هي تصفية الإسلام والإيمان من شوائب الشرك والبدعة والكفران. بارك الله فيك. أم دانا من الإمارات تقول: أنا حامل بولد وما نستطيع نذبح عقيقتين، ممكن نذبح واحدة في كل شهر مثلا؟ أختي أم دانا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تذبحي أو يجوز لزوجك أن يذبح ذبيحة في هذا الشهر وفي الشهر الثاني الذبيحة الثانية. أم محمد من سوريا تقول: يعني أنا معلمة أراقب في الامتحانات العامة، ومنها من يحدد مقاعد الطلاب في الجامعات، وأغلبية من حولنا من المعلمات والمدراء والطلاب يحاولون إقناعنا بالسماح للطلاب بالغش أو نقل قانون مثلا أو سؤال أو بعض كلمات ويعتبرون منعها لذلك تعصب وأن لا تملك رحمة ولا إحساس. وأحيانا تصل دعوات الطلاب لمسامعنا أنها أو لمسامعها أنها ظالمة إلى آخر ما يعني وأن الله سيعاقبها وتعب التعب النفسي. أختي الفاضلة بارك الله فيك أم محمد، أنت ما أدري سألتي عن نفسك أو تسألين عن غيرك، لكن عموما لا يجوز للمعلم ولا للمعلمة أن يخونوا الأمانة، فالله جل وعلا أمرنا بالأمانة ونهانا عن الخيان. ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها، يقول جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الأمانات أمانة الوظيفة والعمل، ولا شك بأن وظيفة المعلم من أشرف الوظائف، خاصة وأن وظيفة علم، فإذا قام المعلم بالغش أو قصر في المراقبة ماذا بقي يعني؟ إذا المعلم المستأمن على عقول أبنائنا وعلى قلوب أبنائنا وعلى ثقافة أبنائنا يمارس الغش، يمارس الفوضى بمثل هذه الطريقة، ماذا بقي؟ فتح الباب وقامت القيامة، ماذا بقي؟ إذا المعلم والمعلمة خانوا الأمانة. ولذلك أختي الفاضلة يعني لا يصح للإنسان أن يقول والله الناس كلهم يسوون، الناس كلهم يعملون. العبرة ليست بهلاك الناس، الناس يهلكون، انظري إلى الناجي كيف نجا ولا تنظري إلى الهالك كيف هلك. وقضية الدعوات هذه دعوات بإثم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أي إنسان يدعو عليك لكونك أنت ولله الحمد صامدة على الحق مؤدية للأمانة ما يضرك شيء ولله الحمد، الدعوات هذه ترجع عليهم، الدعوات هذه تنقلب عليهم، ولذلك ما يضرك شيء ولا تتأثرين بمثل هذه الضغوطات النفسية والمادية والأشياء الأخرى أبدا. قولي للمدراء إذا ما ترضون بالذي أنا أعفوني من قضية المراقبة، اسمحوا لي أجلس في بيتي أو أجلس في مكتبي. فلذلك رسالة إلى كل من ولي ولاية سواء في إدارة مثلا تفتيش رقابة معلم معلمة أن يتقوا الله عز وجل. فالإنسان لما يخل بهذه الأمانة خان الله وخان رسوله وخان ولي الأمر وخان المجتمع وخان شرف الوظيفة التي هو فيها، وخاصة إذا كانت علمية، وهذا لا يعني بأن غيرهم ممكن أن يفعل مثل هذا الفعل. فيا أختي الفاضلة اصبري على ما أنت عليه وقولي لهم هذا ما يأمرني به ديني وهذا ما يأمرني به نبي صلى الله عليه وسلم وهذه أخلاقي ما أتنازل عنه. ما تريدون هذا الأمر اسمحوا لي أجلس في مكتبي ولا أجلس في بيتي. بارك الله فيك. أم عبد الله من اليمن تقول يعني بأني أنا علمت بأن زوج صديقتي على علاقة بفتاة أخرى وكان الخبر منتشر لكن زوجته ما علمت بذلك، أنا أخبرت صديقتي بذلك، بعد أسبوع وصلني خبر وفاتها بعد أن شربت السم، الآن أشعر بالذنب من يومها رغم أن نيتي كانت أن تحافظ على بيتها وعلى زوجها، هل أنا مذنبة؟ أختي أم عبد الله من اليمن طبعا كان الواجب عليك أن تمهدي لمثل هذا الأمر وأن لا تفاجئيها وأن لا تباشري إخبارها بمثل هذا الأمر الذي نزل عليها كالصاعقة، يعني كان المفترض، الآن قدر الله ما شاء فعل ومضى الأمر. أنت إذا كانت نيتك طيبة وصالحة وتريدين أن من صديقتك أنك أنها تنتبه لزوجها ولبيتها وتراجع نفسها هذه نيتك، إن شاء الله ما عليك شيء. لكن إذا كان قصدك أنك والله تريدين الإضرار بها أو الإضرار ببيتها أو شيء من هذا القبيل، نعم أنت مذنبة، أنت تسببت في هذا، لكن اللي يظهر من سؤالك بأنك كنت يعني حريصة على صلاح بيتها وعلى حريصة على أن تنتبه لزوجها وتنتبه أيضا لنفسها، الآن ادعي لها بالرحمة. ولا شك بأن هذه المرأة أخطأت خطأ كبيرا حينما استعجلت النار، نعوذ بالله، فالمنتحر يستعجل عذاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تحسى سما يعني في الدنيا فمات تحساه في جهنم، نعوذ بالله. الأخت أمت الله من سوريا تقول هل يعني أن السحر يقولون بأنه يتجدد سنويا في شهر محرم، وهل يتجدد السحر بفعل الساحر أم هكذا تلقائي، وهل يشفى المسحور مثلا إذا مات من السحر؟ أختي أمت الله من سوريا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسحر لا شك بأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وقد يصل الساحر إلى الكفر بالله عز وجل على حسب ما يقوم به ويعتقده وما يقدمه للشياطين من قرابين أو من أعمال كفرية مثلا. وبالنسبة للشخص الذي يتقصد سحر الآخرين لا شك بأنه واقع في ذنب عظيم وفي مصيبة كبيرة، وهذا من أعظم الضرر. ولذلك الله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضاره الله. وأما قضية أن يتجدد السحر في شهر محرم من كل سنة هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. السحر يبقى إذا لم يعالج المسحور نفسه، وذهاب السحر عن المسحور يكون إما بغير عمل منه لفك السحر، وإنما يكون بتوفيق من الله عز وجل لسابق له في الإسلام والإيمان والإحسان والدعوة والخير مثلا، لدعوة من صالح يدعو له مثلا فيشفيه الله عز وجل هو ما بدل يعني سبب، لأعمال هو يقوم بها مثلا فيعافيه الله عز وجل. والنوع الثاني أن يقوم بفك السحر، وهذا لا شك بأنه أسهل طريق، خاصة إذا وجد السحر إذا كان عقد خيوط عقد يحلها وينفث فيها بالمعوذتين، أو مثلا شيء يفصله عن بعض يقطعه ويفصله عن بعض، هذا بإذن الله سبب من أسباب الشفاء العاجل. وإما يكون بقراءة أيضا الآخرين عليه، يقرأ عليه راقي هو يقرأ على نفسه ويرقي نفسه، هذه كلها بإذن الله يعني تبعد السحر عن الإنسان. قضية أن الساحر يجدد السحر ممكن الساحر يجدد السحر، لكن متى ما إن كان المحل غير مستعد، يعني قلب الإنسان وروح الإنسان وبدن الإنسان غير مستعد لاستقبال السحر بسبب قوة الإيمان، بسبب كثرة الطاعة، بسبب كثرة التحصين بذكر الله، ما يضر شيء بإذن الله جل وعلا، ما يضر شيء. كون السحر المسحور يموت ينتهي السحر، ينتهي كل شيء. إذا مات الإنسان انتهى كل شيء، أغلق ملفه وأغلق دفتره، والآن في دار الجزاء وخرج عن دار العمل. قضية أنه السحر يبقى معه في القبر الله أعلم، هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي. بارك الله فيك. أمت الله من سوريا بارك الله فيها تقول أنا امرأة كبيرة في العمر لم أعد أقدر على صبغ الشعر والحنة، هل أكون مذنبة إذا تركت شعري كله شيب علما أني مطلقة وما عندي زوج؟ أختي أمت الله من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لصبغ الشعر ليس بفريضة وليس بأمر واجب، وإنما سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب. فإذا كان الإنسان مثلا يعتقد بأن صبغ الشعر هذا يسبب له أمراض، أو صبغ الشعر هذا يسبب له مثلا في مضاعفات معينة جلدية مثلا، يجوز له أن يترك الصبغ. أو امرأة كبيرة في السن تقول أنا الآن يعني كبيرة في السن ووصلت إلى مرحلة أصبحت من القواعد وصبغ الشعر يتعبها مثلا، ما عليها ذنب، ما عليها ذنب. لكن لو تعاهدت الحنة مثلا طيب، وإذا تركتها ما عليها شيء ولله الحمد. إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.